بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب النهي أن يرى عورة أخيه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال: حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب لا ينظر،
النهي أن يرى عورة أخيه،
النهي أن يرى عورة أخيه، يعني نهي المسلم أن يرى عورة أخيه. ومن المعلوم أن ذكر الأخوة هنا يعني بين المسلمين، لأن الاتصال والاختلاط والمعاملة إنما هي في الغالب بين المسلمين، والحكم يعني يشمل المسلمين وغير المسلمين، فلا ينظر الإنسان إلى عورة غيره. وقد أورد ابن ماجه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، والرجل أن ينظر إلى عورة الرجل. ونهي الرجل أن ينظر إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل هو من باب أولى، هو من باب الأولى الذي لم ينص عليه أولى مما نص عليه، وإنما نص على المتماثلين، الرجال ينظر بعضهم إلى بعض والنساء ينظر بعضهن إلى بعض، لكن إذا حصل من الجنسين فهو أعظم وأشد، إلا ما يكون بين الرجل وأهله وبين الرجل وأمته التي هي سريته، فإن ذلك سائغ ولا بأس به، وإنما المحذور لغير الأزواج والأسياد، يعني غيرهم هو الذي فيه محذور. وأما بالنسبة لمن كان زوجا أو كان سيدا فإنه ينظر إلى عورة زوجته أو أمته، وكذلك العكس. فهذا مما جاء في الإسلام من هذه الأخلاق الكريمة والآداب العظيمة، وهي ستر العورات وعدم إظهارها، وأن الإنسان ليس له أن ينظر إلى غيره مما لا يحل له النظر إليه. وأما ما يحل النظر إليه مثل الزوجة مع الزوج أو الزوج مع الزوجة أو السيد مع الأمة أو الأمة مع السيد، فإن ذلك لا بأس به. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي،
عن زيد بن الحباب
صدوق أخرج له
خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن،
نعم،
عن الضحاك بن عثمان
وهو
صدوق يهم خرج له مسلم وأصحاب السنن،
نعم،
عن زيد بن أسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري
وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
نعم،
عن أبي
أبوه أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، وهو ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر: كان أبو نعيم يقول عن مولاة لعائشة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وهذا الحديث ضعيف، لأن في إسناده تلك المولاة التي لا تعرف، وهو مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فالمرأة تنظر إلى يعني عورة زوجها والزوج ينظر إلى عورة زوجته ولا بأس بذلك، وإنما المحذور في غير الأزواج والأسياد والزوجات والإماء. وهذا الحديث لا حجة فيه، لا حجة فيه، وقد كانت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يغتسلان ويعني من إناء واحد وبعضهم ينظر إلى بعض. وجاء أيضا في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يحشر الناس حفاة عراة غرلة قالت يا رسول الله الرجال ينظر يعني ينظر بعضهم إلى بعض، ينظر إلى بعضهم إلى بعض يعني حيث يكون يعني الانكشاف، قال عليه الصلاة والسلام الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. الحاصل أن النظر بين الزوجين وبين الزوج بين الرجل وأمته أن ذلك لا بأس به، وإنما محذور في غيرهما. وأما هذا الحديث فهو غير ثابت، ومثله الحديث الذي يذكره الأدباء وهو بهذا المعنى: ما رأى مني ولا رأيت منه، قالت عائشة ما رأى مني ولا رأيت منه يعني العورة، يعني في حذف المفعول، يعني يأتون به يراد به حذف المفعول، ما رأى مني ولا رأيت منه يعني ما رأى مني العورة وما رأيت منه العورة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع،
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سفيان،
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن منصور،
منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن موسى بن عبد الله بن يزيد
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن نعم ماجه،
عن مولاة
عن مولاة عائشة، نعم عن عائشة،
نعم، وهو ما وجدته؟
لا،
نعم، على كل انهم قالوا انها مجهوله وانها لا تعرف، انها مبهمه غير معروفه، او المولى مبهم غير معروف. نعم.
يقول السائل: ما هي عوره المراه مع المراه؟
النساء تحتشم مع النساء، والرجال يحتشمون مع الرجال، ولا يتساهلون في لباسهم واظهار يعني ما يعني ما يعني لا ما, يص ما لا يصلح اظهاره. بعض النساء يعني قد تتساهل، وأن بعضهن يبدين أشياء يعني لا يصلح إبداؤها. معروف أن العورة هي من السرة إلى الركبة، لكن كما هو معلوم الاحتشام يتطلب أن المرأة يعني أمام النساء لا تظهر شيئا من مفاتنها ومحاسنها، وإنما تظهر رأسها ويعني يديها. وأما كونها تظهر يعني محاسنها وتظهر شيئا من صدرها أو شيئا من ظهرها أو تظهر يعني أعضادها وما إلى ذلك، فإن هذا من 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 الانتهاء أو العمل على عدم الحشمة وعلى عدم الاحتشام، وهو من الأشياء التي تجر يعني بعضها إلى بعض من ناحية التساهل. ومعلوم أن التعري الذي حصل في كثير من البلاد ما جاء كذا دفعة واحدة، وإنما جاء شيئا فشيئا، يعني أصله وبدايته إظهار الوجه وكشف الوجه وترك الحجاب، يعني هذا هو أصله. وقد ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في ذكرياته يعني تاريخ ابتداء كشف الوجه عند الشاميين، وأن أصل ذلك أنه كانت اليهوديات وكانت النصرانيات يبدين وجوههن، وأول ما حصل امرأة من المسلمات كانت مدرسة في مدرسة أو وكيلة في مدرسة خرجت كاشفة وجهها، فيعني حصل غضب شديد وحصل استنكار شديد من الناس في ذلك الوقت. ثم قال: ما مضت الأيام إلى أنه كان هو الشيخ بهجة البيطار رحمه الله كانوا في مدرسة أو في نفس المدرسة بعدما مضى مدة، وإذا يسمع يعني أصوات وكذا وينظر مع الشباك ومع كذا، وإذا بنات يعني ما سنهن في سن إن الشباب يعني في السادسة عشرة والسابعة عشرة من أعمارهن، وإذا هن مستلقيات وقد أظهرنا رفعنا أرجلهن وأظهرنا أفخاذهن ويعني على هيئة مزرية، فوصلت الحال من كشف الوجه إلى هذه الصفة المزرية التي ذكرها، فحصول التساهل في إظهار يعني شيء من المفاتن يعني يجر بعضه إلى بعض، ولهذا الواجب هو الابتعاد عن ما يؤدي إلى مثل هذه الأمور المنكرة. نعم.
يقول هل هذا كذلك عورة المرأة مع المرأة الكافرة؟
المرأة تحتشم مع الكافرة ومع المسلمة، إلا أنها مع المسلمة كما هو معلوم تظهر الأشياء التي يعني لا تؤدي إلى ترك الحشمة، يعني مثل رأسها ومثل يعني ذراعيها وما إلى ذلك، لكن الكافرة يعني تختلف عن المسلمة، لأنه جاء أو نسائهن يعني كونهن يعني لأن نسائهن يعني مسلمات، فليس المسلمة والكافرة أو المرأة المسلمة تظهر أمام المسلمة والكافرة على حد سواء، والحشمة مطلوبة في الجميع، ولكن هناك تفاوت بين النساء الكافرات والنساء المسلمات. نعم.
هل يجوز النظر يقول إلى عورة ولدي للحاجة؟
إذا كان طفل صغير، إذا كان طفل صغير يعني ما في بأس، وإذا كان كبيرا وصار الأمر يعني يتطلب يعني ذلك من ناحية يعني يكون شخص بحاجة إلى خدمة شخص وإلى يعني مساعدته يعني في استنجاء أو في وضع يعني حفاظة عليها والأشياء التي قد يضطر إليها يعني فيما بين الرجال بعضهم بعض وكذلك النساء بعضهن بعض، فإنه لا بأس بذلك.
ماذا يحل للعبد أن يرى من عورة سيدته؟
الأمة السيدة لها أن تكشف وجهها يعني عبدها يعني، ولكن يعني لا تظهر شيء من زينتها، لكن له أن يرى وجهها ولها أن تكشف له، ولهذا يعني كان العبد يعني إذا كتب وكذا فإنه يعني هو عبد ما بقي منه أي شيء، يعني يعتبر عبد يعني حتى يعني يملك نفسه وحتى يحصل له العتق.
هل يدخل في هذا الباب النهي أن يرى عورة أخيه من يشاهد المباريات وقد لعب؟
كل هذا من هذا القبيل، سواء كان بالحقيقة أو بالصورة النتيجة واحدة.
قال رحمه الله تعالى: باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مستلم بن سعيد عن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابه فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. قال إسحاق في حديثه: فعصر شعره عليها.
نعم. الثاني
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن عبيد الله عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك.
ثم ذكر ابن ماجه هذه الترجمة: باب الرجل يغتسل
من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة.
من اغتسل من الجنابة وبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء يعني ماذا يصنع؟ ذكر في حديثين يعني هما ضعيفان لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الإنسان يعني حصل ذلك له وهو يعني قد انتهى والبلل موجود ويعني حصل إيصال البلل إلى ذلك المكان يعني من أي جزء من بدنه فإنه يحصل مقصود ما دام أن الجسم يعني رطبا ولم يحصل يبس. وأما إن حصل بعد ذلك وتبين فيما بعد فعليه أن يعيد الاغتسال وقد أورد مما جاء هذين الحديثين الضعيفين الغير الثابتين في أنه كان يعني يعصر من 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 يعني من من رأسه أو من جنبته أو أنه يمسح على المكان فإنه لا يكفي المسح يعني بدون ماء ولا يعني وكذلك. وأما كونه يعني يصير في جسده يعني بلل ويغسله لأن الغسل كما هو معلوم ليس مثل الوضوء يحتاج إلى ترتيب فإن يعني كون الاغتسال يعني حديث عهد والرطوبة موجودة وقد يعني أجرى الماء على ذلك المكان الذي بقي فإنه يكون حصل بمقصود ما دام أن الاغتسال حديث عهد بالاغتسال والبلة موجودة. وأما إذا كان يبس ورأى ذلك فيما بعد فعليه أن يعيد الاغتسال.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور الكوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن يزيد بن هارون
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مستلم بن سعيد
وهو
صدوق ربما واهم أخرج أصحاب السنن.
نعم.
نسخ مسلم.
نعم هو خطأ مسلم وهو مستلم.
عن أبي علي الرحبي
وهو متروك أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عكرمة
مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا سويد بن سعيد
هو
صدوق مسلم مسلم بن ماجه.
نعم.
عن أبي الأحوص
سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن عبيد الله
وهو ثقة أخرج له
ولا متروك
ولا محمد بن عبيد الله العزرمي. نعم متروك. نعم.
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن الحسن بن سعد
وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم.
نعم.
وابو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
مقبول أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن علي
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
الثاني يعني فيه نكارة لما أصبح رأى يعني الثاني فلما أصبحت رأيت قدر الظهر فقال لو مسحت عليه
يعني هو كما هو معلوم في أول متروك. والأمر الثاني أنه ما فيه يعني ما يشتمل على 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 بيان الجواب له لأنه قد مضى عليه وقت وصلى فهو غير ثابت ولا يعني وما يفهم منه أو ما يعني هذا لا حجة فيه.
قال رحمه الله تعالى باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك.
نعم لبعض.
قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب ها قال وحدثنا ابن حميد قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال فرجع.
ثم ذكر هذه الترجمة في الوضوء يعني ذكر الترجمة السابقة في الغسل من الجنابة وهنا في الوضوء وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه لمعة قد الظفر لم يصبها الماء فأمره بالوضوء والصلاة يعني بأن يعيد الوضوء والصلاة يعني بعد أن صلى، لأنه لم يحصل منه تمام الطهارة ولم يحصل منه استيعاب العضو أو الأعضاء. وهذا يدلنا على أنه يتحتم ويتعين على الإنسان المتوضئ أن يستوعب أعضاء الوضوء وأن لا يفرط أو يقصر يعني في ذلك، بحيث يترك يعني شيئا منها فيترتب على ذلك عدم صحة وضوءه، ويترتب على ذلك أيضا عدم صحة الصلاة، لأنه لا بد من الطهارة، والطهارة لا بد فيها من استيعاب أعضاء الوضوء. فإذا يعني لم يحصل منه استيعاب وترك شيئا، فإن عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة إذا كان قد صلى شيئا بهذا الوضوء الذي لا يعتبر يعني قد تم، فيعيد الوضوء ويعيد الصلاة. وهذا يدلنا على أن استيعاب الأعضاء متحتم، وأن من حصل منه شيء من ذلك فإن عليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة إذا كان قد صلى بذلك الوضوء شيء من الصلوات. نعم.
قال حدثنا حرملة بن يحيى،
هو التجيبي المصري صدوق أخرج له
مسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن وهب،
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن جرير بن حازم،
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أنس،
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد السبع المكثرين من حديثه.
قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب حا قال وحدثنا ابن حميد،
هو محمد بن حميد وهو ضعيف،
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن زيد بن الحباب عن ابن لهيعة،
ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة المصري وهو صدوق اختلط، وعبد الله بن وهب هو الراوي عنه، ورواية العباد له الأربعة قبل الاختلاط فتكون معتبرة، والعباد له الأربعة الذين روايتهم عن ابن لهيعة صحيحة لأنها قبل اختلاط، عبد الله بن وهب هذا المصري، عبد الله بن مبارك المروزي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي المدني، وعبد الله بن يزيد المقري المكي. هؤلاء الأربعة الذين كل واحد منهم اسمه عبد الله، هؤلاء روايتهم عن ابن لهيعة صحيحة، وكذلك رواية قتيبة مثلهم. نعم.
أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم بن تدرس صدوق أخرج له أصحاب الكتب.
عن جابر،
جابر رضي الله عنه هو من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله الأنصاري.
عن عمر بن الخطاب،
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضاء الكثيرة، وحديث عند أصحاب الكتب الستة.
يقول السائل أنا أعمل بالدهانات وأحيانا أرى بعض الأماكن صغيرة جدا لم يصبها الماء بسبب وجود طبقة من البوية، فماذا أفعل إذا أردت ذلك؟ هل علي أن أعيد الصلاة بعد إعادة الوضوء وإزالتها؟
نعم نعم، عليك أن تعيد لأن الماء ما وصل إليها، يعني لأنه إذا كان في طبقة مغطية لها كثيفة مثل البويات هذه والدهانات التي لها كرم ولها يعني غطاء يعني تغطي الجسم فلا يصل إليه الماء، لأن من شرط الوضوء يعني إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ومعلوم أن مثل هذه الدهانات التي تغطي الجسم تمنع من وصول الماء إلى البشرة، فهي مثل ما لو لم يصل الماء إلى البشرة من غير غطاء. نعم.
وهذه امرأة اغتسلت وبعد الغسل كان على أظفارها مناكير،
هذا من جنس اللي ترك بقعة يعني لم يصبها الماء، أو من جنس لأن هذه الأشياء المغطية دهانات طلاء الذي مثل بوية أو مثل هذا اللي يسمى المناكير، كل هذا من الأشياء التي تمنع من وصول الماء. فكما قلت يعني يعني تزال ويعاد الاغتسال.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، أبواب مواقيت الصلاة. قال: حدثنا محمد بن الصباح وأحمد بن سنان قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: أخبرنا سفيان حا قال: وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال: صلي معنا هذين اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالا رضي الله عنه فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما كان في اليوم الثاني أمره فأذن الظهر فأبرد بها وأنعم أن يبرد بها، ثم صلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بينما رأيتم.
ثم ذكر بعد أن فرغ الإمام ماجه رحمه الله من كتاب الطهارة بدأ بكتاب الصلاة. لما انتهى من ما يتعلق بمفتاح الصلاة وهو الطهور، وانتهى من الشرط الذي هو من شروط الصلاة وهو الطهارة، بدأ بالصلاة. يعني لما انتهى من الشرط بدأ بالمشروط. والصلاة هي في اللغة الدعاء، ولهذا جاء في النصوص يعني ذكر الصلاة بمعنى الدعاء، مثل: وصلي عليهم، يعني يدعو لهم. وكذلك قول الرجل الذي قال: اني اكثر ما اجعل لك من صلاتي، يعني من الدعاء، يعني من صلاتي، يعني من الدعاء، اي للرسول صلى الله عليه وسلم. واما في الاصطلاح واما في الشرع فان الصلاة يعني معناها اقوال وافعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه الصلاة الشرعية، أقوال وأفعال مخصوصة: ركوع وسجود وجلسة بين السجدتين وجلوس وقراءة قرآن وأدعية وما إلى ذلك. أقوال وأفعال، أقوال مثل القراءة، مثل الاستفتاح، ومثل الدعاء يعني في الركوع وبعد الرفع من الركوع وفي السجود وبين السجدتين وفي التشهد، كل هذه أقوال. وأفعال هي قيام وركوع وسجود وجلوس. هذه الأقوال والأفعال بدايتها التكبير اللي هو تكبيرة الإحرام، وختامها التسليم. يعني ما بين التكبير والتسليم هو الصلاة، ما قبل الصلاة وما بعد التسليم هذا خارج الصلاة. ولهذا قيل لتكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام، لأنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبلها، لأن قبل أن يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام يأكل ويشرب ويلتفت ويتكلم ويقوم ويجلس ويتصرف ما يشاء. فإذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام خلاص حرمت هذه الأشياء التي كانت حلالا له. ثم يستمر هذا التحريم إلى التسليم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالأشياء التي كانت حلالا قبل الدخول فيها تحل بعد الخروج منها بالسلام، تحل بعد الخروج منها بالسلام. ثم ذكر مواقيت الصلاة، فذكر مواقيت الصلاة وذكر حديث ابن بريدة بن حصيب أن رجلا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة فقال لي صلي معنا هذين اليومين، أراد أن يوقفه على بيان الأوقات عمليا وبالفعل لا بالقول، يعني حتى يتصور ذلك وحتى يرسخ في ذهن ذلك، قال صلي معنا هذين اليومين. فكان في اليوم الأول يعني أمر المؤذن أذن الظهر فصلى، يعني معناه في أول وقت الصلاة، ثم بعد أن صار يعني بعد أن جاء وقت يعني العصر صلى يعني في أول وقتها، صلى في أول وقتها، ثم صلى المغرب في أول وقتها حين غربت الشمس، ثم صلى العشاء في أول وقتها حين غاب الشفق، ثم في اليوم الثاني صلى الصلوات في آخر والفجر كذلك بعد ضلوع الفجر، ثم في اليوم الثاني يعني صلى في آخر وقت الصلاة. فلما انتهى اليومان قال أين السائل؟ قال أنا. قال الصلاة كيف الوقت بين
صلاتكم ما بين ما رأيتم.
نعم، وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم، يعني ما بين رأيتم في اليوم الأول يوم الثاني. وهذا الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل هو الذي علمه به جبريل أولا، أول ما فرضت الصلاة نزل جبريل وصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم يومين، يوما في أول وقت ويوما في آخر وقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك له بالفعل وأرشده إلى ذلك في البداية والنهاية، لأنه هو اللي قال صلي معنا في هذين اليومين، صلي معنا هذين اليومين، وفي الآخر قال أين السائل؟ فقال أنا. فقال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم، يعني ما بين رأيتم في اليوم الأول واليوم الثاني، البداية في اليوم الأول والنهاية في اليوم الثاني. نعم.
فيه بعض الألفاظ، يقول رجاء رجل يسلم فسأل عن وقت الصلاة فقال صلي معنا هذين اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره.
يعني لما زالت الشمس، زوال الشمس هو يعني تحولها، لأنها تطلع من المشرق ثم تظهر شيئا فشيئا والظل إلى جهة المغرب، فإذا جاء وسط النهار وصارت على الرؤوس ما في ظل، لا يمين ولا لا شرق ولا غرب، ثم إنها إذا مالت قليلا إلى جهة المغرب حصل الزوال، حصل الزوال ويبدأ ظل يبدأ الفيء من جهة المشرق، لأن الشمس بدأت تذهب إلى جهة المغرب. فعندما يحصل الزوال الذي هو انتقال الشمس من كونها على الرؤوس من جهة إلى جهة الغرب يعني يسيرا، هذا هو الزوال الذي يبدأ معه وقت صلاة الظهر، ثم أمره يعني العصر فأذن وأقام في أول وقت العصر. إيش قال؟
ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية.
ثم أمره
فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية،
يعني بيضاء نقية يعني أنها لا تزال يعني في قوتها وفي يعني قوة ضوئها، ويعني وإن خفت حرارتها إلا أنها بيضاء نقية. نعم.
ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس.
نعم، أقام المغرب حين غابت الشمس، يعني أذن وأقام. نعم.
ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق.
حين غاب الشفق الذي هو نهاية وقت المغرب. نعم. هذا في اليوم الأول. ثم الفجر بعد
ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر.
نعم.
فلما كان في اليوم الثاني أمره فأذن الظهر فأبرد بها وأنعم أن يبرد بها.
يعني أبرد بها يعني معنى أخرها حتى تنكسر حدة الشمس وحرارة الشمس، وكذلك تخف الرمضة في الأرض. وأنعم يعني أنه يعني زاد أو بالغ في يعني في التأخير. نعم.
ثم صلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان.
ثم صلى العصر يعني في اليوم الثاني والشمس مرتفعة أخرها يعني فوق الذي كان من قبل. أخرها فوق الذي كان من قبل يعني وهو إلى وقت اصفرارها أو ما لم تصفر. وهذا الوقت الاختياري. وأما الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس فإن ذلك كله وقت لصلاة العصر.
فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق.
وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق يعني الذي هو وقتها آخر وقتها، لأن الشفق إذا غاب دخل وقت الشفق الأحمر، إذا غاب دخل وقت العشاء، فهو قبل أن يغيب في آخر وقت المغرب صلى المغرب.
وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل.
وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة نصف الليل، أن وقت العشاء يكون نصف الليل الذي هو الاختياري. ومعلوم أن نصف الليل ومعرفة ثلث الليل ونصفه يكون بمعرفة وقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر، ويقسم الحاصل على اثنين، فيظهر بذلك النصف، يظهر بذلك النصف. والنصف هو الوقت الاختياري أو نهاية الوقت الاختياري لوقت صلاة العشاء. ومعلوم أن الليل يطول ويقصر، وفي كل وقت ينظر وقت غروب الشمس وطلوع الفجر ثم يقسم على قسمين ويتبين به نصف الليل.
وصلى الفجر فأسفر بها.
وصلى الفجر فأسفر بها يعني بعدما يعني انباح النهار وظهر، ووقت صلاة الفجر يمتد إلى غروب إلى طلوع الشمس، كل هذا وقت أداء. لكن الإنسان لا يؤخرها الوقت الذي يقرب من الوقت، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لأن من أخر إلى غرب إلى قرب الوقت قد يحصل له يعني شيء فتفوت الصلاة. لكن كونه يبادر للصلاة أول وقتها، وإذا صلى يعني لا يصل إلى النهاية التي قد يحصل له من يحصل من العوائق ما يجعل الصلاة تخرج عن وقتها.
فقال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم.
يعني هو أراد أن يعني هذا السائل، لأنه أولا هو حاضر، لأنه قال صلي معنا، ولكن أراد أن يعني يبين له أن هذا الذي حصل بالفعل هو الذي عليك أن تفعله، وتصلي الصلوات بين هذين الوقتين، بين أول الصلاة في اليوم الأول وبين الصلاة في اليوم الثاني.
قال حدثنا محمد بن الصباح،
صدوق أخرج له
أبو داود بن ماجه.
نعم.
وأحمد بن سنان،
ثقة أخرج له
بخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
نعم.
عن إسحاق بن يوسف الأزرق،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
هو الثوري، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال وحدثنا علي بن ميمون الرقي،
هو
ثقة أخرجه النسائي بن ماجه. عن مخلد بن يزيد،
وهو
صدوق له أوهام وله أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن سفيان عن علقمة بن مرثد،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سليمان بن بريدة،
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه
أبوه بريدة بن حصيب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أنه كان قاعدا على مياثر عمر بن عبد العزيز في إمارته على المدينة، ومعه عروة بن الزبير، فأخر عمر العصر شيئا، فقال له عروة أما إن جبريل نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة. قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه
ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه، يحسب بأصابعه 5 صلوات.
ثم ذكر حديث ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البجري رضي الله عنه أن عروة بن الزبير كان جالسا على مائتي عمر بن عبد العزيز زمان إمرته على المدينة، والمياثر جمع ميثرة وهي القماش المحشو الذي في وسطه حشو يعني يجلس عليه. فأخر عمر الصلاة يوما يعني قليلا، فقال له عروة،
قال له عروة نعم، لأنه هو ابن شهاب مع عروة جالسين على المياثر،
نعم، فقال عروة
أما إن جبريل نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاله
فقال أما إن يعني أن الوقت عظيم والمحافظة عليه مهمة ومطلوبة، وذلك أن الله عز وجل يعني أمر جبريل بأن ينزل ويصلي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويبين له أوقات الصلاة ونهاية البدء والنهاية، فمن أجل أهميته وأن الصلاة تؤدى في وقتها ولا تقدم عليه ولا تؤخر جاء بيان ذلك من جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان إماما له في أول الأمر عندما فرضت الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السماء ونزل، فجاء جبريل وأمه وبين له الصلوات وأوقاتها وبدايتها ونهايتها في يومين، فذكر يعني أنه صلى ثم صلى ثم صلى حتى عد 5 يعني 5 الأوقات 5 صلوات و5 يعني في البداية وفي النهاية يعني في بداية الوقت وفي نهاية الوقت، فمن أجل أن الوقت مهم والمحافظة عليه مطلوبة وأن الإنسان لا يقصر فيه جاء ذلك في بيان جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن رمح المصري
هو ثقة أخرج له
مسلم بن ماجه،
نعم،
عن الليث بن سعد
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عروة بن الزبير
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن بشير بن أبي مسعود
وهو
له رؤية وله أصحاب الكتب إلا الترمذي،
نعم،
عن أبي مسعود
أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
ذكرتم في الكلام على الأوقات الوقت الاختياري والوقت الاضطراري،
نعم.
السائل يسأل إيش الفرق وهل هذا في كل صلاة؟
لا، ليس كل صلاة لها وقت اختياري واضطراري، يعني الاختياري والاضطراري إنما هو للعصر وللعشاء، يعني فبالنسبة للعصر يعني إلى أن يكون ظل الشيء مثله أو إلى وقت الاصرار هذا هو الاختياري، وبعد ذلك إلى غروب الشمس إذا أخرها مضطرا وصلى فإن الصلاة في الوقت ويقال لها أداء ولا يقال لها قضاء لأنها ما خرجت عن وقتها، لكن ليس للإنسان أن يتعمد تأخيرها إلى ذلك الوقت إلا في حال ضرورة، وإذا حصل ذلك وأداها قبل غروب الشمس فإن الصلاة أداء وليست بقضاء لأنها وقعت في الوقت. وأما بالنسبة للعشاء فالوقت الاختياري إلى نصف الليل، والوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر، وهذا فيه خلاف الذي هو يعني هل هو يعني وقت هل فيه وقت ويكون اضطراري أو ليس فيه وقت، والذين قالوا إن له وقت اضطراري يستدلون بحديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر صلاة حتى يأتي وقت الذي بعدها، إنما التفريط أن يؤخرها حتى يأتي الوقت الذي بعدها. ومعلوم أن الصلوات صلاة المغرب وقتها متصل بصلاة العشاء، إذا خرج المغرب دخل وقت العشاء ما في فاصل، وصلاة الظهر متصل وقتها بصلاة العصر ما في فاصل، وصلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس، فمن طلوع الشمس إلى الزوال هذا ليس وقتا لأوقات الصلوات، ليس وقتا للصلوات الخمس. وأما فالظهر مع العصر ليس بينهما فاصل، والمغرب والعشاء ليس بينهما فاصل، والعصر تنتهي الوقت الاضطراري بغروب الشمس، والفجر ينتهي وقتها الاختياري العشاء بنصف الليل والاختياري بطلوع الفجر، وأما الفجر فإنها ينتهي وقتها بطلوع الشمس، وما بين الزوال وما بين طلوع الشمس والزوال هذا ليس من أوقات الصلوات. فإذا كل الصلوات بعضها متصل ببعض إلا ما بين الفجر والظهر، فهناك يعني زمان لا يعتبر لا من هذا ولا من هذا، لا اختيارا ولا اضطرارا. نعم.
يقول: من صلى العصر في الوقت الاضطراري أي قبل غياب الشمس بدون عذر هل يأثم؟
نعم يأثم، لأن كون يتعمد التأخير، لأن هذه صلاة المنافقين، يعني الذين ينتظرون حتى هذا يعني هذا ينقرها ويصليها، فإنما إذا اضطر له ذلك، وأما بغير اضطرار لا يجوز له.
هل من الضرورة البحث عن الماء؟ يقول: لو كنت في سفر ولم أجد ماء للوضوء، وأنا على يقين أنني سأجد الماء في الوقت الاضطراري للصلاة دون الوقت الاختياري،
ما في بس.
قال رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة الفجر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كن نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم يرجعن إلى أهلهن فلا يعرفهن أحد، تعني من الغلس.
ثم بدأ لما ذكر ما يتعلق بالأوقات عموما، بدأ بذكر كل صلاة على حدة وذكر ما ورد فيها من الأحاديث، وبدأ بالفجر، وبدأ بصلاة الفجر وختم بصلاة العشاء، يعني أنه بدأ بصلوات النهار الفجر والظهر والعصر، ثم بعد ذلك صلوات الليل المغرب والعشاء، والبدء بصلاة الفجر يعني حصل عند ابن ماجه رحمه الله ومثله الترمذي، وأما الأئمة الباقون فقد بدأوا بالظهر، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي لما راحوا يفصلون أوقات الصلوات بدأوا بالظهر، ولعل وجهة هؤلاء الذين بدأوا بالظهر لأن جبريل لما نزل بالرسول اللي يصلي بالرسول بدأ بالظهر، لأن صلاة الفجر ما حصل صلاة، لأنه ما جاء، لأن الرسول نزل من السماء وصلى بالبيت المقدس، طبعا ليست الصلاة المفروضة، وكذلك أيضا جاء من البيت المقدس إلى مكة، وفي الظهر نزل جبريل وصلى به، نزل جبريل وصلى به. فإذا هؤلاء الذين هم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بدأوا بالظهر لأنها هي التي بدأ بها جبريل، وأما ابن ماجه والترمذي فإنهم بدأوا بالفجر، ولعل السبب في ذلك أنهم أرادوا أن يجعلوا صلوات النهار مع بعض من البداية حتى النهاية ثم صلاة الليل، ولكونها أول صلاة بعد الفرض، لأن الفرض حصل بالسماء في الليل ولكن التنفيذ ما حصل إلا بالظهر، ولكن يعني صلاة الفجر هي أول صلاة جاءت، أو وقت صلاة الفجر أول وقت جاء بعد فرض الصلاة، وإن كان لم يحصل التنفيذ والبدء بصلاة الظهر، لكنهم لعلهم أو لعل الترمذي وابن ماجه بدأوا بالفجر ليبدأوا بصلوات النهار على حدة من أولها إلى آخرها ثم الليل، و يعني أو أنها أول وقتها أول الأوقات بعد فرضها بالليل، وإذا كان يعني وعلى هذا الاعتبار تكون العصر هي الوسطى، يعني قبلها صلتين وبعدها صلتين، هي الوسطى بالفعل لأنه يكون قبلها صلتين وبعدها صلتين، وهي متوسطة بين الصلتين، فهي آخر صلوات النهار وقبلها صلاتان في النهار وبعدها صلاتان في الليل، وهي متوسطة بعد بين الصلاتين اللي قبلها وهي من النهار والصلاتين اللي بعدها من الليل. فابن ماجه رحمه الله مع الترمذي يعني يختلف ترتيبهم مع ترتيب الأئمة الباقين. وابن ماجه رحمه الله عنده ترتيب غريب فيما يتعلق بأركان الإسلام، يعني فإنه بعد الصلاة يأتي بالصوم قبل الزكاة، ثم يأتي بالزكاة، والحج يأتي به بعد النكاح وبعد البيوع وبعد الطلاق وبعد الجهاد يأتي كتاب الزكاة،
كتاب الحج،
كتاب الحج يأتي كتاب الحج، يعني أخر كثيرا، مع أنه كان المناسب أن تكون العبادات مع بعض، المناسب أن تكون العبادات بعضها وراء بعض، وأن تكون ترتيبها كما رتبها بعض الأئمة على حسب أهميتها وعلى حسب ترتيبها في الحج، أولا الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. والبخاري رحمه الله قدم الحج على الصيام، قدم الحج على الصيام لأنه صدر كتاب الإيمان بحديث جبريل بحديث ابن عمر، وفيه تقديم الحج على الصيام، إنه مثل أن بني الإسلام على خمسة، يتلى الله من محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وحج البيت وصوم رمضان. فقدم هذا الحديث بهذا على هذا بهذا اللفظ، ورتب الأركان أو الأبواب أو الكتب المتعلقة بهذه الأركان على حسب هذا الترتيب. وترتيب ابن ماجه الحقيقة أنه غريب جدا، لأن تقديم الصيام على الزكاة يعني هذا غريب، وتأخير الحج عن يعني بعد النكاح والطلاق والمواريث والتجارات والجهاد يعني غريب. نعم.
باب وقت صلاة الفجر. عن عائشة قالت: كنا نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يرجعن إلى أهلهن فلا يعرفهن أحد، تعني من الغلس.
وهذا فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة بغلس، يعني في وقت الظلام، يعني قبل أن ينكشف النهار وقبل أن يحصل الإسفار. ومعلوم أن الصلوات في أول وقتها مطلوبة، والمحافظة عليها في أول وقتها لا شك أنها مبادرة إلى العمل الصالح وعدم التساهل فيه وعدم تأخيره وتعريضه لأن يخرج عن الوقت، فالمبادرة في الأوقات مطلوبة، إلا أنها في وقت الظهر عندما يشتد الحر فالإبراد مطلوب، كما جاء بذلك الحديث الذي سأتي عند المصنف. فكان حديث عائشة قال: كنا النساء المؤمنات يصلين مع رسول الله الفجر ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد، يعني من الغلس، يعني لأن في وقت ظلام، يعني ما انكشف النهار وانباح النهار. ففيه الصلاة في أول وقتها، فالفجر تصلى في أول وقتها. وجاء في حديث سيأتي أنه يسهر بها، ويعني حمله بعض العلماء على إطالة الصلاة فيها، وأنه يدخل فيها ويطيل القراءة فيكون قد حصل شيء من الانكشاف. وهذا إنما هو يعني ليس في كل الأوقات. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الزهري عن عروة عن عائشة.
نعم.
قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل والنهار.
ثم ذكر هذا الحديث، يعني في قول الله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني معناه تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، تشهده الملائكة، يعني الملائكة الذين يعني كما جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يعني فتشهده ملائكة الذين جاءوا والذين سيغادرون يلتقون في صلاة الفجر، فقراءة الفجر مشهودة تشهدها الملائكة. وجاء هذا في الأوقات وفي ذكر الأوقات، يعني وفيه إشارة إلى ذكر القراءة وإطالتها، والقرآن مقصود به القراءة، لأن القرآن يأتي ويراد به القراءة ويأتي ويراد به المقروء، يعني المقصود أن قرآن الفجر يعني قراءة الفجر، القراءة في صلاة الفجر كانت مشهودة تشهدها الملائكة. وهذا مما يأتي فيه القراءة بمعنى القرآن بمعنى القراءة، والقرآن يأتي بمعنى المقروء، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، القرآن هو المقروء، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هو المقروء، لكن قرآن الفجر المقصود به القراءة، القراءة التي تكون في الفجر. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أي زينوا القراءة، القرآن نفسه لا يحتاج إلى تزيين، هو زين وهو كلام الله، ولكن الذي يكون بيد الإنسان والذي يمكن أن يحسن الإنسان هو القراءة، فتزيينه إنما هو للقراءة وليست للقرآن، تزيينه إنما هو للقراءة وليست للقرآن، فأطلق القرآن على القراءة. ومنه قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني قراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اتبع القراءة التي يقرأها جبريل عليك، اتبع القراءة يعني أصلي لها ولا تحرك لسانك، فإنك سيحصل لك حفظه واستيعابه دون أن يفوتك منه شيء، فلا تحتاج إلى تحريك اللسان، فالقراءة القرآن هو بمعنى القراءة.
قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد،
هو
صدوق، وقال البخاري في القراءة والترمذي وابن ماجه،
وأبوه
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش عن إبراهيم،
الأعمش والأمع بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب، وإبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله،
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة،
أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبو هريرة أحد الصحابة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم على الإطلاق.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا نهيك بن ياريم الأوزاعي قال: حدثنا مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا، كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان رضي الله عنهم أجمعين.
ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن من هو الذي
مغيث بن سمي،
مغيث بن سمي يصلى مع ابن الزبير الفجر بغلس، يعني في أول وقتها، وكان معه ابن عمر فسأله عن هذه الصلاة، فقال: هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طعن عثمان أسفر بها،
لما طعن
عمر أسفر بها عثمان، يعني أسفر بها عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، يعني أن الصلاة يعني في التقليص هذا أول وقت الصلاة، وقد كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وعثمان رضي الله عنه كان يسفر يعني بالصلاة في زمن ولايته وفي زمن خلافته، وكل ذلك صحيح، الإسفار ثابت والصلاة بغلس ثابت. ومن أهل العلم من يقول إنه لا تنافي بين التقليص والإسفار، لأن إطالة القراءة في الصلاة يحصل بها تحصل البداية في التقليص والنهاية في الإسفار.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي،
هو الملقب دحين، وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن الوليد بن مسلم
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأوزاعي
وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نهيك بن يريم
وهو
ثقة أخرجه ابن ماجه. عن مغيث بن سمي
وهو
ثقة أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن ابن عمر
نعم
قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان أنه سمع عاصم بن عمر بن قتادة وجده بدري يخبر عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر أو لأجركم.
ثم ذكر هذا الحديث أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر أو لأجركم، يعني شك هل قال بالأجر أو قال أجركم. ومعلوم أن يعني أنه لا فرق بين اللفظين، لأنه أعظم يعني بأجركم، وإذا قال الأجر يعني الأجر هو لكم، أعظم للأجر أي لأجركم. وأحيانا يأتي ذكر الألف واللام بدل المضاف إليه، يؤتى بالألف واللام بدل المضاف إليه، يعني في إحدى الروايتين فيها المضاف إليه وفي الرواية الثانية فيها حذف المضاف إليه والإتيان بالألف واللام، يعني في أول الكلمة بدلا عن المضاف إليه. وهذا يأتي في النصوص، ومنه يعني هذا الحديث، ومنه وليربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام يعني أقدامكم، وحذف المضاف وذكر المضاف، حذف المضاف إليه وذكر المضاف محلا بالألف واللام يأتي ذكره كثيرا، لا سيما في ذكر أسماء الكتب عند الاختصار، فإنه يقال مثلا في بلوغ المرام يقال البلوغ، وسبل السلام يقال السبل، وفتح الباري يقال الفتح، وهكذا يعني يحذف المضاف إليه ويؤتى بالألف واللام يعني قبل يعني المضاف فتكون بدلا من المضاف إليه. وقوله أصبحوا يعني جاء في بعض الألفاظ أسفروا، وذكر الإسفار واضح لأن في بعد ما حصل انبياح النهار وظهور النهار. وأما أصبحوا فإنها ليست واضحة في الإسفار، لأن الصبح يعني إنما يكون بعد طلوع الفجر، إذا طلع الفجر جاء الصبح، جاء الصبح يعني ولا يتقيد بيكون فيه إسفار، فقد يكون بدون إسفار. التغليس هو في وقت الصبح وفي وقت الفجر، والفجر إنما يبدأ بطلوع الفجر وإن لم يحصل إسفار. ولكنه جاء في بعض الأحاديث أسفروا بدل أصبحوا، وحمله بعض أهل العلم على أنه يجمع بين الصلاة بين هذا بأن الصلاة تصلى في التغليس ولكن تطال فيها القراءة حتى يحصل شيء من الإسفار. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن ابن عجلان.
محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عاصم بن عمر بن قتادة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن محمود بن لبيد
وهو صحابي صغير أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن رافع بن خديج
أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
نعم.
أصبحوا بالصبح من فسرها
أصبحوا بالصبح أي الفجر، لأنه قالها الصبح قالها الفجر، لأن صلاة الصبح وصلاة الفجر، أصبحوا بالصبح أي بصلاة الفجر.
من فسرها بأن المراد التأكد من دخول وقت الفجر.
نعم هذا هو، يعني لأنها ما تقتضي الإسفار، التعبير بأصبحوا ليس واضحا في الإسفار، أما اللفظ أسفروا فهذا واضح فيه.
وما نقله بشار عن ابن حبان أن في الليالي المقمرة ربما صلى الإنسان قبل وقت الصبح،
يعني التأكد من الدخول، لأن قضية الليالي المقمرة قد لا يتبين بها طلوع الفجر، يعني الإنسان يعني مثل الأنوار، مثل الأنوار يعني ما يتبين، لكن إذا كان الناس في ظلام وفي وقت يعني ليس فيه يعني قوة نور القمر وكذلك يعني ما فيها أنوار يتبين بها ظهور الفجر.
ما حكم من يصلي الفجر دائما بعد طلوع الشمس؟
والله يعني إذا كان متعمدا فهذا يعني الصلاة في غير وقتها لا يجوز أن تقدم ولا يجوز أن تتأخر. وبعض أهل العلم يكفر يعني من يتعمد الصلاة في غير وقتها، لأن الصلاة في غير وقتها لا يعني لا يجوز، لأنها لا تقدم ولا تؤخر. لكن لو حصل ذلك اضطرارا وفي بعض الأحيان يعني هذا شيء لا بأس، لأن كل إنسان يتعمد هذا أمر خطير.
قال رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة الظهر. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس.
ثم ذكر وقت الظهر وأن بداية وقتها إذا دحضت الشمس يعني زالت، والزوال هو انتقالها عن كبد السماء وعن وسط السماء وكونها على الرؤوس يعني إلى جهة الغرب، ووجود الفي في جهة الشرق، هذا هو بداية وقتها. فكان صلى يصليها إذا دحضت الشمس أي زالت ومالت عن جهة المشرق إلى جهة المغرب.
قال: حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد
المقطان ثقة رجل أصحاب الكتب،
عن شعبة
بن الحجاج ثقة رجل أصحاب الكتب،
عن سماك بن حرب
صدوق رجل بخاري تعليق المسلم وأصحاب السنن،
عن جابر بن سمرة
رضي الله عنه رجل أصحاب الكتب.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة عن سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الهجير التي تدعونها الظهر إذا دحضت الشمس.
وهذا مثل الذي قبله.
قال: حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة
هو الأعرابي ثقة رجل أصحاب الكتب،
عن سيار بن سلامة
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب، عن أبي برزة الأسلمي
هو نضلة بن عبيد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال القطان: حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا عوف نحوه.
قال أبو الحسن إيش حدثنا؟
أبو حاتم.
أبو حاتم هو محمد بن إدريس الرازي، وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه في التفسير.
نعم.
عن الأنصاري
ومحمد بن عبد الله الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عوف النحوة. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضر بن العبدي عن خباب رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا.
ثم ذكر حديث خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، يعني أنهم يعني يجدون مشقة في الذهاب إلى الصلاة الظهر في أول وقتها مع شدة الرمضة فلم يشكنا، يعني أنه ما أجابهم إلى ما طلبوه، ولكنه بعد ذلك جاءت الأحاديث الإبراد.
نعم. أو أنهم طلبوا إبرادا أكثر.
أو طلبوا إبرادا أكثر. نعم. بعض النسخ فيها هذا الأثر الذي هذا الزيادة لأبي القطان متأخرة عن الحديث الذي فيه ذكر
عوف،
يعني في بعض النسخ يعني متأخر، ومحله يكون بعد حديث الذي فيه عوف بن أبي جميلة.
قال: حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي ثقة رجل حديثه والنسائي في مسند علي وابن ماجه،
عن وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق
السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة رجل أصحاب الكتب،
عن حارثة بن مضرب
وهو
ثقة في البخاري المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن خباب
أخرج له أصحاب الكتب.
نعم. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا.
وهذا مثل الذي قبله.
قال: حدثنا أبو كريب
حمد بن العلاء ثقة رجل أصحاب كتب.
عن معاوية بن هشام
وهو
صدوق له أوهام، قال البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سفيان
هو الثوري ثقة رجل أصحاب كتب.
عن زيد بن جبير
ثقة رجل له
أصحاب الكتب. عن خش بن مالك
وهو
وثقه النسائي رجل أصحاب السنن. عن أبيه
وهو
قال عنه مقل فقط، أخرج له ابن ماجة. عن عبد الله بن مسعود
نبي حديث
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله بن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.